قوله إلا أن يأتيكم الله في ظلل، في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، والظلة هي ما يظل المرء أو يظل الشيء، وقد تكون بالغمام وقد تكون بغيره مما يظل، يظل من الإغلال بالضاء. لهذا قال بعدها من الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق ناقع البياض الخفيف الجميل، وهذا يسبق نزول الله جل وعلا للفصل بين العباد، فصل القضاء يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل، في غلل من الغمام. وهذا كما قال جل وعلا في آية القرآن: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قوله والملائكة، الملائكة ينزلون أيضا ويكونون صفوفا كما دلت عليها آية الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويكونون صفوفا، هل يحيطون في أهل المحشر أو صفوفا يحيطون في الأرض من أطرافها؟ فهذا فيه قولان، والأظهر أنهم يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس، وذلك بحسب ما يكونون عليه من الأرض. والملائكة تنزل وتسبق بالناس والجن، تسبق بالإنس والجن، وتكون من ورائهم صفوفا صفا بعد صف. قال جل وعلا في الآية الأخرى آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا مثل يقول هل ينظرون إلا، يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني في العذاب، أو يأتي ربك لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها. لهذا قال بعدها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فطلوع الشمس من مغربها إذا حصل آمن الناس بها أجمعون، آمن الناس بالله أجمعون وسلموا، هذا لا ينفعهم لأنهم قد رأوا آيات الله جل وعلا العظام. وطلوع الشمس من مغربها هي بعض الآيات في تفسير عامة السلف في قوله أو يأتي بعض آيات ربك، فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. وآيات الآيات العظام لأنه قال هنا أو يأتي بعض آيات ربك، يعنى بها أشراط الساعة العظام، وأشراط الساعة العظام عشر مرسلة كما جاءت في الأحاديث، وهي خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خسفهم بالمشرق، ثم خسفهم بالمغرب، ثم خسفهم بجزيرة العرب، ثم الدخان، ثم طلوع الشمس من مغربها وهي الثامنة، ثم خروج الدابة على الناس الضحى، ثم النار تحشر الناس إلى أرض محشرين. هذه هي الآيات العشر العظام. لهذا قال هنا في آية الأنعام أو يأتي بعض آيات ربك، يعني بعض العشر العظام التي هي دليل على الإيمان للكفار بالهلاك والعذاب الصامت الذي لا يكفر عنهم وهم فيه مهلكون. وآية الفجر هي قوله جل وعلا: كلا إلى دكة الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. في قوله وجاء ربك كما ذكرنا المجيء، صفة المجيء لله جل وعلا، وقوله والملك المراد الملائكة كما في آية البقرة وغيرها، الملائكة يأتون صفا صفا على نحو ما وصفت لك، ويكون مجيء الملائكة قبل مجيء الله جل وعلا، يعني كون الملائكة ينزلون بشؤون يحلقون بالناس قبل مجيء الله جل وعلا للفصل بين العالمين. إذا تقرر هذا فنبه ابن القيم رحمه الله في كتابه القواعد على أن ما ورد مقيدا من هذه الصفات التي ذكرنا مما لا يراد به الصفة وإنما يراد به مجيء العذاب والإتيان بالملائكة والإتيان بالرحمة ونحو ذلك كقوله فأتى الله بنيانه من القواعد ونحو ذلك. قال وهذا المقيد يفسر بأنه الإتيان بعذاب الله أو في موضع آخر الإتيان برحمته أو إتيان الملائكة. قال ولا يمتنع أن يكون إتيان الله جل وعلا لهذه مع ذلك حقيقيا ويكون كدنوه جل وعلا. وهذا منه إعمال لكل المواقف لأنه هو الذي قسمها إلى مطلق ومقيد وجعل المقيد لا يراد به الصفة لكن قال لا يمتنع أن يكون المراد به أن يكون يراد به مع ذلك أن يأتي الله جل وعلا بذاته ويكون ذلك كدنوه كما يكون جل وعلا يجل من أهل عرفة وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ونحو ذلك فيكون في ذلك الإتيان الدنو مع أن المراد بالإتيان إتيان جل وعلا بصفاته أو بملائكته أو بعذابه ورحمته ونحو ذلك. قوله جل وعلا في آخر آية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا تشقق السماء بالغمام المراد يسبقه التشقق تشقق السماء بالغمام ولهذا قال بعض أهل العلم قالوا التشقق إيذان بنزول الله جل وعلا تشقق السماء بالغمام إيذان بنزوله فهو منه لأن الإيذان بعض المؤذن به ريد أنه مقدمة وإذا كان مقدمة كان دالا عليه وهو بعض الصفة فيكون الدليل على أن هذه الآية يراد بها نزول الله جل وعلا أن التشقق إيذان بنزول الله وإلا فيكون إيراد شيخ الإسلام في هذه الآية في هذا الموطن ليس له وجه مناسبة الكلام على مجيء الله وإتيانه ونزوله فما معنى إيراد لقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ما معنى سببها لإتيان الله ونزوله يوم القيامة في فصل القضاء مناسبتها هذه وهي أن التشقق إيذان بالنزول وقالوا الإيذان بالشيء هذا منه يعني يدل عليه فإذا أوذن بشيء دل عليه كما تقول أنت إذا علمت مصاحبة فلان لفلان دائما تقول جاء محمد ولم تره وإنما رأيت من يصاحبه دائما لا ينفق عنه وهو عبد الله مثلا فإذا رأيت عبد الله دللت على ذلك بقدوم محمد كذلك إذا كان الأشياء المتلازمة مثل سماع الصوت مع الشخص ومثل الرعد والبرق مع المطر ونحو ذلك من الأشياء المقصود وجه دلالة الآية أن فيها إيذان بنزول الله وذلك دال على نزوله تكون الآية من آيات صفات على بهذا المعنى. لا ما ليس من صفة يعني من صفة الله لا ليس من صفة الله لكن هو يعني بسبب الإتيان من صفة الإتيان يعني التشقق من صفة الإتيان من صفة الله تشقق السماء أو من صفات السماء فهو بسبب الإتيان، يعني أن الله جل وعلا إذا نزل إلى الأرض كما يليق بجلاله وعظمته لفرض القضاء تشقق في السماء، فيكون تشقق السماء في إذان بنزوله، فهو دليل حتمي السماء منفطر به، كان وعده مفعولا سبحانه وتعالى. تشقق شتي، نعم تشقق إلى السماء انشقت، تشقق شتي حقيقي، السماء تتقدر وتنزل بالغمام، هذا يكون تشقق السماء يكون في موطنين، الموطن الأول في بين النقطتين وهذا هو الموطن الثاني. تشقق هذا لنزول الأخير، نزول لفقر الخبر، أما نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة أو نزول الحشية عرفة فهذا أمره ليس معه تشقق. هناك اتيان قبل نزول، بعض الأسئلة يكون منها علاقة بالموضوع. يقول سبب مجيء الملائكة يوم القيامة هو لقبض الأرواح من تعبيد الكفار، لا يسألون أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله جهولا من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ابن جرير رحمه الله ذكر قاعدة تفسير في مجيء الملائكة، يقول إذا ذكر مجيء الملائكة أو اتيان الملائكة فيراد به اتيانهم بالعذاب المستقبل للكفار أو اتيانهم لقبض الأرواح، وهذا الذي جاء في القرآن، فكل موضع يكون فيه ذكر مجيء الملائكة أو اتيان الملائكة فإنما هو لأحد شيئين، إما لقبض الأرواح أو للعذاب المستقبل للكفار. فإذا في قوله هنا في آية البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل هذا لقبض الأرواح أو العذاب الشرمدي للكفار؟ هو العذاب الشرمدي للكفار، ولهذا قال هذا وقضي الأمر وإلى الله رجع الأمور. يقول هنا كيف يوفق بين قوله ويوم تشقق السماء بالغمام وقوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وهذا في موطن وهذا في موطن، طي السماء كطي السجل للكتب هذا قبل بين النفختين، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني أن أحوال السماء والأرض مختلفة، فالتشقق والطي ونحو ذلك هذا يكون بين النقطتين، لأنها تتغير السماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بين النقطتين، بين النقطة الأولى اللي هي نقطة الصاع ونقطة البعث، هذا تغير الشيء كثيرا، الجبال تروح والأودية ترتفع، تكون الأرض ليس صافية، الناس جميعا ينظرون إلى مكان محشرهم، تعود الظلمة إلى آخره، فتشرق الأرض بنور ربها جل وعلا. اللي في بعض الأسئلة ما تكون إشكال واضح، فهذا يعني أفضل من طالب العلم يكون الأسئلة اللي ليست من إشكال يهيئ لها بنفسه، يعني يطالعها بنفسه في تفاسير أو في كتب العقيدة أو نحو ذلك. قل هل ممكن أن نقول أن الحركة إطلاقها الله من باب الأفعال؟ ما في شك، جنسها من باب الأفعال، أما الحركة فما تطلق على الله كما ذكرت لك، جنسها من باب الأفعال. يعني الذي فعل الاتيان فعل النزول فعل الى اخر، وافعال الله جل وعلا صفه قاسمه به ليست قاسمه بغيره كما ذكرنا لكم قاعده ذلك الى اخر. ما معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي اني اذا رضيت رضيت واذا رضيت باركت وليس لبركه نهايه واذا عصيت واذا رضيت سخطت واذا سخطت لعنت ولعن فيك اللغه السابعه من الولد وما جنب ذريته، والله سبحانه يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. اولا هذا ليس بحديث قدسي، هذا في الاثار الالهيه يعني في اثار بني اسرائيل، ذكر الامام احمد وغيره انني انا الله لا اله الا انا اذا اطعت رضيت واذا رضيت بارك وليس لبركه نهايه، وانني انا الله لا اله الا انا اذا رفيت رضيت واذا رضيت لعنت، وان لعنتي تبلغ السابعه من الولد، قل ما ذنب ذريته. الحديث طبعا ليس بحديث قدسي وانما هو من اخبار بني اسرائيل، واذا كان كذلك فليس فيه اشكال. ما حكم الحلف بصفات الله مثل قول القائل يا غضب الله؟ طبعا السؤال واضح انه ما هو فاهم يعني الفرق بين الحلف والنداء. الحلف بالصفات جائز في الاجماع، فتحلف تقول وكلام الله وقدرة الله ومجيء الله وسمع الله وبصر الله كذا، وتقول بسمع الله كان كذا وببصر الله كان كذا وبكلام الله كان كذا، هذا جائز بالاجماع، لان صفات الله جل وعلا غير مخلوقه، والذي يمتنع الحلف بالمخلوق. اما تمثيله بقوله مثل قول القائل يا غضب الله، هذا ليس بحلف، هذا نداء، ونداء الصفه لا يجوز وهو محرم، بل قال شيخ الاسلام في رده على البكري في اوائله قال نداء الصفه كفر بالاجماع، وهذا يعني له صفه معينه وهي بكلام كلمه له هي كلمة الله، ويعنى بها المسيح عليه السلام أو على نحو معتقدات النصارى، وهو كان يغسله للفرق بين كلام عند أهل السنة وغيرهم وضلال النصارى، فقال ونداء الكلمة أو دعاء صفة، قال دعاء صفة ويعني دعاء الكلمة، قال كفر بالإجماع. أما نداء صفات الوحي فنقول محرم، و ذلك لأن الصفات من جهة النداء والدعاء غير الذات في ذلك المقام. قول هذا من حسن الصالح، طبعا هذا لا يجوز، لأن الصالح اللي هو النجم لا يملك ولا يدل على حسن ولا على قبح، وليس له تأثير، بل هذه الكلمة أتت إلى المسلمين من جرى مخالطتهم لغيرهم، هذه كلمة باطلة، والطالع ليس بذي حسن وليس بذي قبح، وإنما هو خلق من خلق الله. ليس نداء استعادة، لهذا أنا ذكرت لك قصة الصفة في باب الدعاء والنداء غير الذات من هذا الوجه، يعني في هذا المقام. أما الاستعادة فتستعين بالله جل وعلا وبصفاته، الاستعادة من جنس القسم، والقسم يكون بالله وبصفاته وبأفعاله. أما النداء الدعاء فليس الدعاء إلا للذات المتصفة بالصفات. يقول ذكرت ان الهرولة صفة، وهي صفة لم ترد الا في حديث واحد، اذا ايش اين جاءني ينشي اتيته هرولة، ومن المعلوم ان العبد لا ينشي الى الله وان المراد وانما المراد بالتقرب اليه، فليس المراد ظاهرة، ووجب ان يكون معنى الهرولة على خلاف ظاهر بلاد السياق، قد ذكر هذا بعض اهل العلم، فما قولكم في هذا الكلام؟ طبعا اهل السنة في الهرولة الأصل فيها أن تثبت لله جل وعلا، فهي من جنس بعض الصفات، هذا قول عامة أهل السنة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في رده على الرازي في القسم المخطوط الذي لم يطبق، لأن الرازي استدل بهذا الحديث على أنه لا يراد فيها الصفة للإجماع. شيخ الإسلام قال له هذا لأن الكلام ليس في اتباع. فقوله جل وعلا من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، قال معلوم ان التقرب لا يكون من العبد الى الله، لا يكون بالمساحه، يعني ما يكون بالامثال، ما يكون بقرب شيء الى الذات، وعليه يكون مقابله ليس كذلك. كذلك قوله ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، معلوم ان التقرب الاول الذي يحصل من العبد لا يكون بالمساحه. قال وكذلك ما رتب عليه وهو تقرب الله جل وعلا من العبد باعا. قال وكذلك قوله من اتاني يمشي اتيته هروله، معلوم ان العبد لا ياتي الله جل وعلا ماشيا يعني الى ذات الله بالمساحه، وانما يكون اتيانه الى طاعه الله او حركه روحه الى الله جل وعلا وقرب روحه من الله جل وعلا، فيكون اتيته هروله بمقابله ذلك. هذا الكلام منه لشيخ الاسلام تفصيلي يخالف بعض الكلام الذي اورده في بعض مواضع الفتاوى على هذه الصفه، من جهه انه حسبك اطلق الحرب طبعا والقرب من الله جل وعلا عاما بما يشمل تقرب بالقرب بالذات والقرب بالصفات. وعليه فيمكن ان يقال ان كلام شيخ الاسلام رحمه الله اما لانه في مقام المناظره في مقام الرد، او انه لشيخ الاسلام رحمه الله قول غير ما حصل في الفتاوى، وفي الفتاوى لم يذكر نص الهروله فيما وقفت عليه، فنقول له قول في هذا يخالف عموميات اقواله، وهو ان لا تكون الهروله من صفات الله جل وعلا، وذلك يقول لان السياق يدل على انه لم يرد الصفات. من اتاني يمشي اتيته هروله، لم يرد الاول وهو ان العبد ياتي الى الله ماشيا، فاذا الثاني غير مراد. هذا كلام شيخ الاسلام في شرحه في رده على الرازي، وكلام فيه نوع اشكال. والمقصود ان عامه اهل السنه يدركون الهروله، ووقفت على كلام لعثمان بن سعيد رحمه الله في رده على بشر المريسي يقول فيه وقد اجمعنا او اتفقنا واياكم على اثبات الصفه الاول، وهو من النقول القديمه عن السلف في اثبات هذه الصفه. المقصود ان هذا اصل البحث في هذه المساله، ولهذا من اهل العلم قال يمكن ان يقال في قوله ومن اتاني يمشي اتيته هروله، انه يمكن ان يقال انه من اتاني يمشي في عباده تستغرق الى المشي اتيته بثواب ورحمه شرعين. قد ذكر هذا الشيخ ابن تيميه في القواعد المثلى، ورجح كما هو قول عام اهل السنه القول الاول الذي ذكره انها صفه، هذا هو الصحيح، فهي من جنس الصفات من جنس الحركه. الله جل وعلا يتصف بما شاء سبحانه وتعالى وليس له حدود، وذلك يعني ليس للصفات حدود، والعباد انما ياخذون ذلك من الكتاب والسنه ولا يقومون في ذلك بافهامهم ولا بعقولهم، فالمساله عظيمه. هذا سؤال نرجع الجواب عنه لأن السؤال جديد، إن شاء الله نشوف الجواب عنه. نستفيد بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما من أتى أن تكفي بما خلقت بيده، وقوله فقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا فجداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان
لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ثم علمنا بما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الآيات فيها ذكر صفتين من صفات الله جل وعلا التي تكاثرت الأدلة على إثباتها في الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بها وإثباتها لله جل وعلا، وجحد ومنع التأويلات التي تخرجها عن حقائقها مع نفي الكيفية ونفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله جل وعلا وصفات خلقه. صفة الوحي لله جل وعلا ذكر عليها من الأدلة قوله جل وعلا كل من عليها فان ويلقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وذكر قوله كل شيء هالك إلا وجهه. خلقته ثم ذكر صفة اليد لله جل وعلا، وذكر جملة من الأدلة على إثباتها مما سيأتي. أما صفة الوجه لله جل وعلا فهي من الصفات الذاتية، والله جل وعلا أثبت لنفسه وجها كما أثبت لنفسه العلية، كما أثبت لذاته يديه، وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم عينين، وكما أثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك. فهذه الصفة، صفة الوجه، من جنس تلك الصفات التي وصف الله جل وعلا بها ذاته، وصف الله جل وعلا بها نفسه. وهذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن يصدق بها وأن يؤمن بها، لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة وصفة، كما أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة الإرادة إلى آخر تلك الصفات التي يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة. نثبت أيضا الصفات الذاتية، صفة الوجه وصفة اليدين وصفة وغير ذلك من الصفات. فالباب باب الصفات باب واحد، هذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلك. فإن أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة، لم يفرقوا بين نهس وناس، بل أجروا الجميع مجرا واحدا، فكل ما كان صفة لله جل وعلا أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به على الوجه اللائق به جل وعلا. من ذلك صفة الوجه لله جل وعلا، والوجه جاء إثباته في آيات كثيرة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه، لأنه أضاف الوجه إلى الرب جل وعلا ثم نعت الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. كذلك قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، هنا أضاف الوجه الذي هو صفة أضافه لنفسه و في هذا إثبات كونه صفة لله جل وعلا. أما الآية الأولى وهي قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقد قال فيها الشافعي عامر بن سراحيل إمام من أئمة التابعين، قال لا تقف على قوله فان وإنما قل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تصل بين الآية الأولى والآية الثانية، لأن فناء الأشياء ليس مما يمدح، لكن يمدح الإسلام. الله جل وعلا يقيم، والذي في هذه الآية هو فناؤها. قال جل وعلا كل من عليها فان، وإنما أريد بالآية ما هو حمد وثناء على الله جل وعلا بكون كل شيء يثنى ويبقى وجه الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا كل من عليها فان، يعني كل من عليها حالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي ذلك إثبات أن الأشياء حالك ثانية، وأن الذي يبقى هو الله جل وعلا، وهنا ذكر البقاء لوجهه جل وعلا، وذلك مقتضى لتشريعه وتعظيمه. كذلك قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك من المخلوقات، كل شيء هالك يعني يفنى ويذهب، وليس موصوفا باستحقاق البقاء، وإنما الذي يبقى هو وجه الله جل وعلا. كل شيء هالك إلا وجهه، والله جل وعلا يبقى كما جاء في آية سورة غافر، آية سورة غافر، قال جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، بعد أن يفني كل شيء فيقول لمن الملك اليوم، ثم يجيب جل وعلا نفسه العظيمة بقوله لله الواحد القهار. إذا تبين لك ذلك فقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الكلية في الآية الأولى، وكذلك الكلية في الآية الثانية، على هذا التفسير الذي قدمت، وهو أن المراد في ويبقى وجه ربك و كل شيء هالك إلا وجهه، على أن المراد به الإثناء والإهلاك في الزواج، فالكلية هنا يدخلها التخصيص، وذلك أن كل من ألفاظ الظهور في العموم قد يستثنى منها أشياء، ويعبر عنها كثير من أهل العلم بقولهم عموم كل في كل مقام بحسبه. لهذا قال جل وعلا في وصف الريح، قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فقال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بقيت المساكن مع أنه جل وعلا قال تدمر كل شيء، وذلك أن كل شيء يعني مما أتت عليه الريح، فهو عموم مخصوص. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى في آية الذاريات ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكذلك قال جل وعلا في وصف ملكة اليمن بلقيس، قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع أن ثم أشياء لم تؤتى إياها، بل اختص بها سليمان عليه السلام، وإنما المقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب. فإذا عموم كل فيه الظهور، وهذا يقبل الاستثناء، أو نقول إن العموم في كل مقام بحسبه، المستثنى ما شاء الله، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنا استثناء أنه يصعق كل شيء ويسمع كل شيء إلا من شاء الله. وهذا على أحد التفسيرين. والتفسير الثاني لهاتين الآيتين أن المراد في قوله كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد به الأعمال التي تعمل. وعلى هذا جمع من السلف في تفسير آية القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، قال طائفة منهم: كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجهه جل وعلا. فالأعمال المطلقة التي أخلق فيها أصحابها هي التي تبقى لهم، أما أعمال المشركين فهي هالكة ويفنيها الله جل وعلا. كما قال: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. وقال: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة. وكما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا يكون المعنى كل هنا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل تحتمل هذا التفسيرين؟ هذا فيه نظر. ومنهم من جعل هذه الآية مثل آية القصص: كل من عليها فان، يعني من الأعمال، لكن هذا ليس بوجيه لمجيء من فيها وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن منهم من جعلها من جنس آية القصص، لكن آية القصص فيها نص من السلف على أنهم فسروها، يعني طائفة منهم فسروها بأن المراد كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. إذا تقرر ذلك فما معنى كون البقاء لوجه الله والأشياء سهلت إلا وجه الله؟ ما فائدة تخصيص هنا بقوله ويبقى وجه ربك؟ هذا استفاد منه أولا بقاء الله جل وعلا، لأنه إذا بقي صفة من صفات الله الذاتية فالله جل وعلا داخل. والثاني أن يقال هنا خصص الوجه لجلاله وإكرامه وعظمته وتشريفه بذلك، لكون المخلوقات تقصد وجه العظيم، فهنا خص لأجل هذا، ويكون هذا أبلغ في نفس المستمع، أبلغ في نفس المخلوق. ويعبر بعضهم هنا تعبيرا لا يليق، يقول هنا في قوله ويبقى وجه ربه، يقول هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، والنتيجة صحيحة لكن التعبير ليس بجيد، وذلك لأن الله جل وعلا لا يعبر عن صفاته بالجزء والكل، وإنما يقال هذا فيه إثبات بقاء الوجه، وهذا يقتضي إثبات بقاء الذات. تخصيص الوجه هنا لعظمته ولتشريفه، أو لأن الناس يقصدونه أو نحو ذلك. إذا تقرر ذلك ووضح لك المراد من وجه الاستدلال بهذا ومعنى الآيتين، فإن المخالفين في هذه الصفة منهم من أول الوجه منهم من قال الوجه هنا مجاز والمراد به الذات، والله جل وعلا ليس له وجه، أهل الله عن قولهم علوا كبيرا. قال يراد به الذات، ومنهم من قال الوجه يراد به ثواب، يعني ويلقى ثواب ربه. ولا شك ان هذين من جنس التحريفات التي يقولونها في الصفات، وكما تنظر في الايه بل في الايتين ان الله جل وعلا قال ويبقى وجه ربك، في الايه الثانيه قال كل شيء هالك الا وجهه. والقاعده في العربية وهي في صفات الله جل وعلا أن الأشياء التي تضاف إلى الله تضاف إلى الله على قسمين، أعيان وصفات. الأعيان يعني ذوات كما قال جل وعلا ناقة الله وصفيات، بيت الله كعبة الله ونحو ذلك. فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، مملوك إلى مالكه، وهذه تقتضي أن يكون لمن أضيف إلى الله مزيد تشريف، لأنه خص بالإضافة. كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله لأنه مخصوص بهذه الصفة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا إضافة الذات الذوات الأعيان إلى الله جل وعلا هذه إضافة تكريم وتشريف، فيها تخصيصها لمزيد بيان فضل هذه الأشياء. القسم الثاني إضافة الصفات، وإضافة الصفات أيضا على قسمين، إضافة صفات مستحقة لله جل وعلا، هذه يأتي بعدها لام الاستحقاق، والثاني إضافة صفات يتصف الله جل وعلا بها. القسم الأول كقوله جل وعلا الحمد لله سبحان الله، هذا سبحان الله سبحان ليس من صفات الله، ولكن التسبيح سبحان يعني تسبيح، هذا مستحق لله. الحمد لله يعني الحمد مستحق لله، صلاتي ونسكي لله يعني مستحقة لله، أو تكون مملوكة لله جل وعلا. القسم الثاني من هذا النوع هي ما كان صفة له جل وعلا، ولا يقال هو مستحق لذلك، لأن العبد ليس له فعل في هذا النوع، مثل ما جاء هنا وجه الله ويبقى وجه ربه، هذه هنا أضاف صفة الوجه إلى الله، وهذه والوجه صفة ليس بعين يعني ليس بذات تقوم بنفسها، وصفة والصفة هنا ليست مستحقة لله ولا يعني مستحقة يفعلها العبد يتوجه بها إلى الله، وإنما هي صفة من الصفات التي يستحقها الله جل وعلا استحقاق موصوف لصفته. كذلك يد الله من هذا الجنس، سمع الله من هذا الجنس، قدرة الله، قوة الله، كلام الله، رحمة الله، سلام الله، كلها من هذا الجنس. كذلك يد الله من هذا الجنس، سمع الله هذا الجنس، قدرة الله، قوة الله، كلام الله، رحمة الله، سلام الله، كلها من هذا الجنس. فإذا هي إضافة صفات إلى متصف بها، وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها في هذا الباب، فالإضافة تقتضي رد قول من أول أو قال إن في الآية مجاز، فلو قالوا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك قالوا يعني ويبقى ربك والوجه هذا المراد به الذات ويبقى ذات ربك او ويبقى ثواب ربك ونحو ذلك. نقول هنا الوجه صفه من صفات الله جل وعلا لانه اولا خواطه الى نفسه وهو منطبق على ما ذكرنا من القائل. ثانيا ان قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هنا نعت الوجه بانه ذو الجلال والاكرام فقال وجه ربك ذو الجلال فذو نعت للوجه. ولو اراد ان النعت للرب جل وعلا لقال ذي الجلال والاكرام كما جاء في اخر السوره سوره الرحمن حيث قال جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام وذلك ان الجلال والاكرام للرب جل وعلا لا لاسمه لان اسماء الله منصفه كما سياتي. هنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فاذا الجلال والاكرام هاتان صفتان لوجه الله جل وعلا ذو الجلال وجه الله ذو الجلال وهو ذو الاكرام هذا يمكن ان يكون عربيه ان يكون نعتا لي فالله وجه ربك لي لا قال وجه ربك ذو الجلال فهو نعت للوجه. وهذا ظاهر واضح من حيث العربيه من حيث القواعد والصفات من المنتسبين للاشاعره او الذين جروا على طريقتهم وان كانوا اخف طبقات الاشاعره منهم من يفرق في الصفات بين صفات الذات وصفات الفعل مثل الخطابي والبيهقي. البيهقي او لست ولاه من جنس الاشاعره لكنه هو والخطابي ومن على شاكلتهم اخف الاشاعره لانهم لم يتابعوهم في كل اصوله وانما في الصفات حرف على مقتضى على اصوله مثل ما جعلهم شيخ الاسلام في اخف طبقات الاشاعره او الذين تاثروا بالاشاعره. البين في مثلا الاسماء والصفات يفرق الصفات الذاتيه عنده يقول تثبت صفات الفعلية أو ما تؤول بالفعل يقول لا تثبت. يميز بين البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بقوله باب الوجه لله باب اليدين لله أو باب إثبات الوجه لله باب إثبات اليدين لله. وأما الأخرى فيقول باب ما جاء في الجسد باب ما جاء في النزول باب ما جاء في كذا يفرق بين هذا وهذا فيثبت البعض ويخالف في إثبات الأخريات. والجواب أنه الباب باب واحد فكل من أثبت بعضا ونفى بعضا فهو متناقض فيما فرق فيه. قوله جل وعلا هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو بمعنى صاحب صاحب الجلال يعني من موصوف بالجلال والإكرام فإذا الجلال والإكرام هذا صفة للوجه وهو صفة لله جل وعلا كما في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال الجلال هو التعظيم والهيبة وأسماء الله جل وعلا وصفاته منقسمة إلى قسمين لأحد الاعتبارات صفات الجلال وأسماء الجلال وصفات الجمال وأسماء الجمال. ولهذا في الختمة ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها هذا التفسير حيث قال في أوله صدق الله العظيم المتوحد بالجلال بكمال الجمال. و هذه من الألفاظ التي أشعر كثيرا من أهل العلم صحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود أن صفات الله وأسماء الله جل وعلا مقسمة إلى جلال وجمال. معنى الجلال يعني الصفات والأسماء التي تورث العظمة والهيبة والخوف، هذا واحد. مثل ايه؟ القوي، العزيز، الجبار، قهار، قدير، الى اخر هذه الصفات. والاسماء صفات واسماء الجمال، هذه هي التي ينبعث عنها المحبة والرغبة. فكل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها صفة الجمال. فمن صفات الله جل وعلا أنه جميل، هذه من صفات الجمال. الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم، هذه من صفات الجمال. السلام من صفات الجمال. المؤمن الموجود الودود ونحو ذلك. الأسماء والصفات التي هي من تفريعات الربوبية، من تفريعات الربوبية، ربوبية الله على خلقه، هذه من قسم الجمال، وهي التي تورث قسم التوكل على الله جل وعلا. المقصود أن هذا باب فيه تقسيم الصفات على هذا النحو يحتاج إلى مزيد إيضاح، لكن المقصود ما يناسب قوله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. الإكرام هنا الإكرام من الكريم أو من الكرامة. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن الكريم والكرامة في اللغة ما معناها؟ من هو الكريم في اللغة؟ الكريم هو الذي فاق الأشياء أو فاق جنسه في صفات الكمال، هذا الكريم. وصفات الكمال هنا اللي هي صفات الجمال. فقال هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني الذي فاق في أوصاف الجمال. فجمعت الآية بين الجلال والجمال اللذين تنقسم إليهما الصفات، فدل على أن وجه الله جل وعلا فيه صفة الجلال وفيه صفة الإكرام، وهو جل وعلا ذو الجلال والإكرام بصفاته وذاته جل وعلا. قال بعض أهل العلم المراد ذو الجلال يعني أهل الجلال، يعني أهل لأن يجلى، أهل لأن يكرم، كما قال في آية المدثر هو أهل التقوى وأهل الموقف، يعني أهل لأن يتقى، أهل لأن يؤكل. هنا ذو الجلال على بعض معناها أهل الجلال، يعني المستحق لأن يجلى، المستحق لأن يكرم. ويكرم يعني يتوجه إليه بالعبادة الكاملة، ويجل يعني يعظم تعظيم الله جل وعلا. إذا تبين لك ذلك الوجه الأول أن يجل ويكرم جل وعلا، ومن قال له يقال هو المستحق للإجلال المستحق للإكرام، فإن معنى ذلك أنه يوهم أن الأول منه، وذلك لأن الصفة صفة الجلال والإكرام أثبتت لله جل وعلا، فلا يريد أن يثبتها للوجه الخصوصي، لكن هذا ليس بسبيل لما ذكرت. هذا بعض ما يتصل به كلام عن هاتين الآيتين. فالواجب إذن الإيمان بنصوص الصفات وتسليم بها وإثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، عدم الخوف في ذلك بما يصرفها من حقائقها اللائقة به جل وعلا. الباب باب الصفات باب واحد، فمن فرق فيه بين صفة وصفة فقد عطل وتناقض. ثم القسم الثاني من الآيات متصل بإثبات صفة اليد لله جل وعلا. قال جل وعلا، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك. هذا السؤال بالمناسبة يقول: ما حكم إطلاق صاحب الجلالة على البشر؟ يعني يطلق على صاحب منصب كملك أو أمير، أرجو التوضيح. كلا هذا السؤال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال: لا بأس، لأن له جلالة تناسبه، وقد وصف ابن عباس وجماعة بأنهم ذو جلالة. فصاحب الجلالة يعني الذي له جلالة تناسبه. فالاشتراك هنا بأن الجلالة يعني يريد أن يمنع منها إطلاقها على البشر هذا ليس بصحيح، مثل ما أطلق الله على من يملك في الدنيا بأنه الملك وقال الملك وهو جل وعلا الملك. الجلالة منفصلة، جلالة معناها ما يورث، ما يعني وصف يقتضي هيبته، يعني هو ذو المهابة بالتعظيم، وله تعظيم ومهابة تناسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى ملك الروم قال: إلى محمد بن عبد الله رسول الله إلى عظيم الروم، يعني فله عظمة تناسب. فإذا العظمة والجلالة أي لكل أحد بما يناسبه، ليس فيها من الصفات المختصة. وجواب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حينما سئل عن ذلك قال: لا بأس لأن له جلالة تناسبه، مثل الرحمة تناسب المخلوق، الملك تناسب المخلوق، إلى السمع تناسب المخلوق، إلى آخره. أما الآيات الخمس اللي بعدها طيب، الجملة الثانية من الآيات فيها إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. قال سبحانه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. ونحن يد، يدي مثنى يد، يعني أنه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الثنتين. وقال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة قل أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود قالوا يد الله مغلولة يعني مكفوفة عن الإنفاق، قال جل وعلا: بل يداه يعني الثنتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا. ومن الدليل على إثباتها أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه ذو يدين، والمتأولة قالوا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة، وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى، لأن القدرة والنعمة جنس. وأما قوله لما خلقت بيدي فلا يناسبه أن تكون بقدرتي أو بنعمتي. ولهذا الداري في رده على بشر المريسي من أوجه الرد قال: وأي قدرتين، أي قدرتين أراد. هذا من لا شك أنه من الباطل أن يقال أن هذا بمعنى القدرتين، لأن القدرة واحدة. ولما القدرتان بخصوصهما، وأي القدرتين التي أرى، أي النعمتين، ونحو ذلك. فإذا هذا كله فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا. والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا جاءت على ثلاثة أنحاء، منها إثبات صفة اليد مفردة كقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ومنها إثبات صفة اليد ليدين مثنى كقوله جل وعلا لما خلقت بيديه كقوله اليداه مبسوطتان. ومنها أن تكون مجموعة كما قال جل وعلا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا أيدينا جمع. فإذا وردت على الإفراد والتسمية والجمع لهذا نظر إلى أهل السنة في ذلك وقالوا التسمية تسمية هذا نظر والجمع أيدينا لا يمنع التسمية والإفراد لا يمنع التسمية ذلك أن الإفراد للجنس فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا وذلك لإرادة الجمع أما الجمع على مثل صفة العين أو لتجري بأعيننا ونحو ذلك فإن الجمع له قاعدة في اللغة قاعدة في النحو وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تسمية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع يعني المثنى تخفيفا وهذا أصح ويجوز فيه أن يبقى على تسميته وهذا أقل الاستعمال يعني أقول يد محمد ويد محمد ويد محمد وخالد ويد محمد وخالد ثم أقول يد محمد وخالد ويداهما هذا ضمير تسمية هذا يصح وأيضا يصح في اللغة أن أقول يد محمد وخالد وأيديهما لأن القاعدة أن ضمير التسمية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التسمية أو ضمير جمع جاز جمعه وهو الأصل ويدل عليه في القرآن قول الله جل وعلا في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فخاطب جل وعلا عائشة وحفصة بقوله إن تتوبا إلى الله وعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد والمجموع قلبه فقال فقد صغت يعني مالت قلوبكما فجمعها لماذا؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التسمية المقصود هذه قاعدة لهذا نقول ما ورد نسبة بصفة الجمع كقول عملت أيدينا ونحوها من الآيات فهذا فيه إثبات التسمية لأن التسمية نص عليها بخصوصها والتسمية لا تشمل إلا هذا التسمية المثنى نص في المثنى أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين بما زاد عن الاثنين كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد لهذا نقول المفرد يد الله هذا يفسر بيدين لأنه مراد الجنس عملت أيدينا المراد يدينا لكنه أضافه إلى ضمير الجمع أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الأصح في لسان العرب إذا تبين لك ذلك فمن الباطل أن يقال إن الله جل وعلا له أيدي كما قاله بعض من لم يفقه أو إن الله جل وعلا له أعين كما قاله بعض من لم يفقه فهذا فيه غلو في الإثبات وعدم صدق للسان العرب والله جل وعلا موصوف بأن له يدين وهي نص فيها وأما الجمع فيرجع إليه ولهذا جاء السنة ما يبين هذا التوصيف بقوله جل وعلا على يمين الرحمن وكلتا يأخذها الله بيمينه وكلتا يديه يمين على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يديه كلتا يديه يمين كل هذه نص في أنهما اثنتان أما الذين تعولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد وقال إنها مجاز عن القدرة مجاز عن الإنعام، ومنهم من قال إن ذلك يؤول والمراد لا كذلك. ومما استدلوا به أن العرب تقول لفلان علي يد يعني نعمة لفضل، ونقول هذا الكلام صحيح، فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة يعني له علي نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط ألا وهو القطع عن الإضافة. ما تقول يد فلان علي يد محمد عليه إذا صار لمحمد الفضل عليه، تقول يد محمد عليه هذا لحن ولم تستعمله العرب قط، وإنما تقول لمحمد علي يد بالقطع عن الإضافة، لأنه بالقطع خرج إرادة صفة يد هنا ليست يد محمد لكن يد بمعنى نعم، فتقول لفلان عليك يد يعني عليك نعمة لأنك قطع، ولا يجوز أن تقول يد محمد عليه بمعنى نعمة محمد عليه. فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب والشواهد عليه معروفة، ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة. أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد. مما قيل في ذلك يعني في صفة اليد لله جل وعلا وكذلك صفة الوجه لله جل وعلا مما سلغ به على أهل السنة ولكن اعتراض باطل، هو أن الله جل وعلا قال في الوجه قال فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. شيخ الإسلام لما اعترض عليه بذلك حيث قال لما جاءت المناظرة الواسطية قال أتحداكم وأنزلكم ثلاث سنين لو ظفر واحد منكم يعني من العلماء اللي حوله لو ظفر واحد منكم بآية في الصفات تحولها الثلاث، فقالوا أو جئنا يوما واحدا، فلما أتى من غدر قالوا ظفرنا بذلك، قال أظنكم تريدون قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا نعم، قال هذا معناه الوجهة فأينما تولوا فثم وجهة الله فثم القبلة، وليس هذا من نصوص الصفات يعني قصده من ذلك النصوص التي هي ظاهرة في الصفات. ومثله مثل هذا في قوله جل وعلا في اليد قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بنيناها بأيد قالوا هنا معنى أي يعني القوة، وأي هذه أصلها أيدي لكن لما جرت هنا حذفت الياء أنه أصلها والسماء بنيناها بأيدي من، هكذا قالوا، والجواب أن هذا ليس بصحيح، وذلك أن الأي في لغة العرب الأي بمعنى القوة وليس أن علاقة بين الأي واليد، وذلك أن الهمزة في أي أصلية، أي الهمزة فيها أصلية، هذا يعود أيضا والأي القوة ولها معنى أخر، فالهمزة هنا ليست للجمع ولكنها همزة أصلية في الكلمة، هذا لأجل أن معناها القوة. فإذا هذه الآية والسماء بنيناها بأيد ليست هنا جمع يد يعني والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون. ويدل عليه قوله جل وعلا في سورة صاد واذكر عندنا داود ذا الأيد إنه أواب، هنا ذا الأيد يعني هنا يصفه جل وعلا بما لم يشترك فيه مع غيره. جهة اليدين كل مخلوق لها، كل إنسان له يدين، جل وعلا يصفه بما ليس بغيره، وهو أنه ذو القوة التي اختص بها، خصه الله جل وعلا بها. فقال بل أي هل أي عرف أن محل التعريف مع كلمة أي التي هي القوة، وأي هذه الثانية هي التي في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، بل أيد يعني ذا القوة ونحو ذلك. وهذا باب معروف، والمناظرة أو الرد على أولئك من السهل والحمد لله. نستهل بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة في الدقائق التي بقيت. نعم أنت اللي تعالى. لا هو جيد هو تقسيم ولا جاءت عدة أسئلة عن تقديم درس يوم الاثنين بعد محاضرة الشيخ محمد من الجميل، يوم الاثنين المغرب وقت محاضرة الشيخ، جاء الآن هذا شرحين الموضوع يمكن بعد فيه أكثر. أنا غدا لا يمكنني ذلك لأني بكون من خارج الرياض إلى قرب الجشع، اللي طول أريد أنكم تكملها يوم الاثنين أو نرجعها في الدرس الاثنين يعني يصير الثلاثة فقط يحضرون محاضرة الشيخ محمد. ما اللي بيحضرون؟ اللي عندهم عزيمة يحضرون محاضرة هم واحد حرفة للعزمين هم يحضرون. طيب إذا اللي عزم محاضرة الشيخ نجعل الدرس يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء إذا كان في إمكانية الأربعاء جعلناها الأربعاء بعد المغرب مناسب. نعم يعني تعويضا. طيب ما. هذا جمع بين القولين، لدينا إذا صار في خلاف نحيل عليكم. إذا نصير يوم إن شاء الله الثلاثاء نبدأ إلى الإقامة أو بعد نكمل بعد الصلاة. نعم نعم كلتا يديه يمين، العرب تصف الشمال بالمغرب، اليد اليمنى واليد اليسرى، اليد اليسرى عندهم ناقصة عن اليمنى، فاليمنى في الإنسان عند العرب هي ذات الكمالات، واليسرى هي لما لا يحمد من الأمور، فيها العجل وفيها مزاولة ما لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثبت ذلك فقال على يمين الرحمن حتى لا يتوهم أن إحدى اليدين يمين في ذاتها وصفاتها والأخرى ليست كذلك، رفع ذلك الاحتمال بقوله كلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه شريفة متصفة بصفات الكمال، ليست إحدى اليدين مفضلة على الأخرى. ثم هنا بعد هل فرصة الثانية بالشمال لأنها شمال أم لا، هذا في بحث معروف يأتي إن شاء الله في موضوع هو متصل الحقيقة باليدين، لكن سأل لكم من التفصيل في ذلك. كتاب عبد الرحمن حبنا في إجراء أسس العقيدة الإسلامية، ما تحتاج الكتب المعاصرين لهم طالب علم فقرأ كتب السلف، كتب المعاصرين الذين لا يبينون عقيدة أهل السنة أصلا ويوضحونها ما أشكال بالعقيدة خاصة، العقيدة هي يعني حتى تضبط عقائد السلف في تفصيلاتها لما ذلك يمكن أن تقرأ في بعض الكتب في ذلك. هذا الكتاب من جنس كتب الشيخ عبد الرحمن حبنة الميداني، هو عنده ميل إلى الأشعرية وحاول تصريح بها في المواضع، وله كتاب اسمه ضوابط المعرفة، كتاب فلسفة يعني المعرفة هي عند الفلاسفة. هذا السؤال في التفسير نأجله إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني والحكمة على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستحيي الله والله يسمع تحاوركما وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا درس آخر الدروس قبل الحج ومعنا يوم الاثنين إن شاء الله الواسطية ويوم الثلاثة ليس فيه يوم الاثنين الزاد يوم الثلاثة ليس فيه درس ونقف إن شاء الله إلى أول أسبوع من الدراسة يعني نبدأ مع بداية الدراسة إن شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات التي فيها إثبات صفة العلمين لله جل وعلا وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان لأن أركان الإيمان منها الإيمان بالله جل وعلا وللتذكرة ذكرنا أن الإيمان بالله جل وعلا هو الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته ودخل في هذه الجملة جملة الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه من هذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام من أول ما بدأنا إلى هذا الموضع وإلى ما بعده ومن تلك الصفات إثبات صفة العينين لله جل وعلا وذكر الأدلة الدالة على إثبات تلك الصفة لله جل وعلا قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتثنى على عيني فيجب الإيمان بهذه الصفة لله جل وعلا والنصوص من الكتاب والسنة دلت على إثبات هذه الصفة فيجب أن يصدق خبر الله جل وعلا إذ لا يصدق الله جل وعلا أحد أعلم به من نفسه جل وعلا أحد أعلم به جل وعلا من نفسه فالإيمان بها واجب وتأويلها وردها هو من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات كما قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي وهم يكفرون بالرحمن لما أنكروا اسم الرحمن لله جل وعلا وقالوا لا نعرف إلا الرحمن الإمامة فكل من أنكر صفات من صفات الله جل وعلا فهو كافر بها. هذه الأدلة دلت على إثبات صفة العينين لله جل وعلا وفي هذه الآيات ذكرت العين مفردة وذكرت مجموعة ذكرت مفردة مضافة إلى المفرد في قوله جل وعلا ولتثنى على عيني وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة ضمير الجمع قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وكذلك قوله تجري بأعيننا هذا في إثبات صفة العين لله جل وعلا وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة وجاء في السنة بيان أن لله جل وعلا عينين وذلك بمثل حديث ابن عمر المتفق عليه في بين البخاري ومسلم وأخرجه جمع كثير وهو العمدة في الباب قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. كذلك جاء في حديث أنس وفي حديث غيرهما أن الدجال ليس بأعور، إن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور. قال أهل اللغة: إن الأعور هو من فقد أحد عينيه، وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب من الإنسان كذلك الحيوان كلها لها عينان، فوضعت العرب هذا الاسم العور لمن فقد أحد عينيه، فهو خاص بذلك، وليس العور هو ذهاب البصر. لهذا دل هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات صفة العينين لله جل وعلا بدلالة الوضع اللغوي، من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين. إذا تبين لك ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في صفة العينين لله جل وعلا بما يوافق بعضها بعضا، وفيها الإخراج في قوله جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. والإخراج لا ينافي التثنية في سنة، كذلك لا ينافي الجمع، لأن السنة مبينة للقرآن. ومن المعلوم أن المفرد المضاد لا يدل على الوحدة، بل قد يدل وهو الأكثر على الكثرة، كما في قوله مثلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله أنا لم يرد النعمة واحدة النعم، وإنما أراد الجنس وهي كثرة، وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد أنه قد يفيد الكثرة وهو الغالب، وقد يفيد الوحدة كما تقول: هذا كتاب فلان، يعني كتاب واحد، وقد يفيد الكثرة. ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام، ولا ينافي التثنية التي جاءت في الحديث، وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الوحد إذا أضيف، من قد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف. كذلك قوله جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هنا جمع فقال أعين، ثم أضافها إلى أمير العظمة هو موافق الجمع فقال بأعيننا. والأعين جمع، والجمع يصدق على الاثنين وما زال عند كثير من أهل العلم، أو على الثلاثة وما زال بإجماع أهل العلم من أهل العربية وأهل الأصول. ثم فيها إثبات العينين لله جل وعلا، وكيف نفهم الجمع؟ مرت معكم القاعدة في ذلك في العربية في بحث يدي الله جل وعلا، وبينت لكم أن من قواعد العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع جمع على الأصح، كما قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: فاقطعوا أيديهما، السارق تقطع منه يد واحدة والسارقة تقطع منها يد واحدة، فصار المجموع يديه. الله جل وعلا قال: فاقطعوا أيديهما، والأيدي جمع يد، والمثنى يديهما. ولما جمعت لأنه أضيف إلى ضمير تثنية. قال قطعوا أيديهما، أصل الكلام قطعوا يديهما، لكن في الشكل والقاعدة عرفتها فصارت قطعوا أيديهما، هذا هو الفصيح. كذلك قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمرأتان لكل واحدة منهما قلب، فعائشة لها قلب وحفصة لها قلب، فصار لهما قلبان. إذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع، فقال الصغت فقد صغت قلوبكما. وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في العينين لله جل وعلا هي على هذا الأصل. قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هنا الأعين يعني العينين، ليس لله جل وعلا أكثر من عينين، بل له عينان جل وعلا. هذا معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي الشريف. كذلك الآية الثانية قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، فجمع لأن المثنى أضيف إلى ضمير الجمع، لأن ضمير الجمع قال بأعيننا، فجمع المثنى لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع، فجعل المثنى جمعا للتناسب كما جاءت القاعدة. إذا تبين لك ذلك وأن الإيمان بأن الله جل وعلا متفق بأن له عينين جل وعلا فهما صفتان ذاتيتان من صفات الله، ذات صفة العين لله جل وعلا، وأن له جل وعلا عينين هذه من صفات الله التي لا تنفك عنه جل وعلا، مثل الوجه واليدين وغيرها من الصفات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما المعطلة، معطلة الصفات، فالمعتزلة ينفون صفة البصر لله جل وعلا وينفون صفة العين والعينين لله جل وعلا، فعندهم أن الله جل وعلا ليس له عين وليس له بصر جل وعلا. والأشاعرة تناقضوا فأثبتوا صفة البصر لدلالة العقل على ذلك، ونفوا صفة العينين لله جل وعلا. وأهل السنة أعمل النصوص فأثبتوا البصر لله جل وعلا وأثبتوا العينين لله جل وعلا. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه العبادة أثبت صفة العينين لله جل وعلا